نحمد الله تعالى على كل سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فتقدم الابواب التي تقدمت تعريف اصول الفقه ثم بعد ذلك أخذنا الأحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب والكراهة والإباحة والمندوب والحرام كل ذلك تقدم ولهذه الأشياء بعض القواعد المتعلقة بها وبينا أن الحكم الشرعي يتكون أو ينقسم إلى قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي أما الحكم التكليفي قد سبق بيانه وهو بأقسامه الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. أما ما يتعلق بهذه المباحث التي تقدمت ما يتعلق بها بعض الأشياء مثل ما يتعلق بقاعدة الواجب، فقاعدة تتعلق بالواجب هو أن الواجب على العيان والواجب على الكفاية. الواجب ينقسم إلى قسمين: واجب على العيان أي يطالب كل فرد فيه بالإتيان بالفعل، فهذا واجب على العيان، يعني يجب على كل فرد كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك من العبادات المعروفة فتسمى واجبات على الأعيان، أن كل فرد مطالب بالإتيان بها ولا يصح أن يقوم العمل واحد مكان الآخر في نفس العمل. فهذا الواجب على الأعيان، ومثل بر الوالدين والصدق أيضا واجب على الأعيان، يعني يجب على كل فرد الإتيان بهذا الواجب. أما الواجب على الكفاية فهي واجبات قصد الشارع أداءها، أي المقصد أن تؤدى، ليس المقصد أن يؤديها كل فرد، وإنما المقصود منها أن تقام وتؤدى. مثل ماذا؟ مثل صلوات الجنائز، مثل دفن الميت، مثل الغسل، كل هذه واجبات على إيه؟ على الكفايات. إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين وإذا تركها الكل أثم الكل، وإذا لم يقم الفعل أثم الكل. ومثل هذا جهاد الطلب فجهاد الطلب واجب على الأعيان أم واجب على الكفاية؟ على الكفايات، يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. وكذلك مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الأعيان، وإنما هو واجب على الكفايات. ولذلك قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه يدخل في الواجبات على الكفايات أشياء هي دنيوية بحتة، مثل الطب والهندسة، وكذلك أشياء كثيرة مثل المحاسبات والإدارات والجهاد والإفتاء والقضاء والولايات، لابد أن يكون هناك والي. فإذا وجد الوالي أثم حمل أو زال الإثم عن الكل. إذا لم يوجد الولي ولم ينصب واليا بينهم أو قاضيا بينهم أثم الكل. مثل أن يكون المسلمون يحتاجون إلى طبيب، إذا لم يوجد من المسلمين طبيب مسلم أثم الكل لأنهم تركوا هذا الأمر. الأمر الثاني من القواعد المتعلقة بالواجب، وهي القاعدة المشهورة، هي المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. قاعدة معروفة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك زادوا، ما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، إتيان به مستحب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. هذه قاعدة، قاعدة معروفة. مثال هذه القاعدة السفر للحج. أنت لا تستطيع أن السفر مباح ولا لا؟ يجوز أن تسافر ويجوز أن لا تسافر. أما إذا وجب عليك الحج وجب عليك السفر، مع أن السفر أصلا ليس بواجب، السفر أصلا ليس بواجب. كذلك الصلاة واجبة، والمشي إلى المشي عموما مباح، المشي عموما مباح. امشوا في مناكبها وكلوا من رزق، تمشي حيث شئت إلى أي مكان شئت، لا تمشي اقعد قم، ولكن إذا تعلق بواجب فهو واجب، مثل المشي إلى الجمعة والمشي إلى الصلاة الواجبة. أدخل فيها الفقهاء غسل جزء من الرأس لوجوب غسل الوجه، أنك لا تستطيع أن تأتي بالواجب من غسل الوجه إلا بأن تأتي بجزء من الرأس، ولا تستطيع أن تغسل اليد إلى المرفق إلا أن تشرع في العضد، أليس كذلك؟ ولذلك أوجبوا غسل جزء من العضد وهو ما فوق المرفق، وهو ما فوق المرفق. لماذا؟ ليدخل المرفق في الغسل، ليدخل المرفق في الغسل. هذه قاعدة تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكذلك كذلك هناك شروط الوجوب، شروط الوجوب كالاستطاعة للحج، فرق بين الواجب والوجوب. فالوجوب هو الحكم، الوجوب هو الحكم، أما الواجب هو الفعل المترتب على الحكم، فالفعل واجب أما الحكم الوجوب. فهل الإنسان مكلف أن يأتي بالوجوب أو بالحكم أم لا؟ هل نحن مكلفون أن نأتي بالحكم مثل النصاب للزكاة؟ النصاب للزكاة، أنت مكلف بأن يبلغ مالك النصاب أم لا؟ ليس بالمكلف. فإذا بلغ المال النصاب فالحكم الوجوب، فالحكم الوجوب، والفعل أنه يجب عليك أن تزكي. ولذلك وما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب، فليس تحصيله بواجب. ما لا يتم الوجوب، كيف يتم الوجوب في الزكاة؟ بلوغ النصاب وحولان الحول، بلوغ النصاب وحولان الحول. هل المكلف مطالب بأن يبلغ ماله النصاب أم لا؟ يبقى أنت لست مطالب، لست مطالب بالوجوب، وإنما مطالب بالواجب وهو الفعل. كذلك الاستطاعة في الحج، الاستطاعة في الحج، هل الإنسان مكلف أن يعمل ويجتهد حتى يبلغ الاستطاعة؟ هل هو مكلف؟ ولا إذا وجدت الاستطاعة أصبح مكلفا؟ إذا وجدت الاستطاعة أصبح مكلفا. لعل الأمر واضح، لعل الأمر واضح. أي أحد يستشكل عليه شيء نعيد الكلام. نعم المباح، لا نعم سمع الله عليك. المباح، ولذلك في تعريف المباح هذه تضبط بعض الأشياء. تعريف المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي. لو سكتنا عن هذا يكون هذا تعريف فيه خلل. إنما المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لذات الشيء. أما إذا كان لغيره فيأخذ حكم غيره، وهي القاعدة المعروفة الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، لكن شرط أن تكون الوسيلة مشروعة. هذه أن تكون الوسيلة مشروعة، لا تكون محرمة وتقول أنا أفعل المحرم لأن مقصودي شريف ومقصودي أن أفعل كذا وكذا، فلا بد أن تكون الوسيلة مشروعة. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قلنا مثل النوم، النوم مباح ولا لا؟ ليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط، نم حيث شئت في أي وقت شئت واستيقظ في أي وقت شئت، ولكن يجب عليك أن تستيقظ للصلاة ويحرم عليك النوم في وقت الصلاة. أصبح المباح هنا محرما لتعلقه بشيء آخر. نعم فأسباب الوجود، تأكيدا للكلام، أسباب الوجود لا يجب على المكلف ولا يلزم المكلف السعي لاكتسابها، مثل أن يسدد الدين لتجب فيه، لأن الدين مانع من إيه؟ من الزكاة، من وجود الزكاة. لو إنسان معه 30,000 جنيه وعليه 10، فأصبح الذي معه كم؟ 20. فالعشرون لا يجب فيهم الزكاة. لا، ليس هو بمسؤول أن يسد الدين حتى يجب في ماله الزكاة، حتى يجب في ماله الزكاة، ولكن الدين له أجل وله وقت. إذا أدى الدين في وقته وأجله وبلغ ماله النصاب فوجب فيه الزكاة. هذا ما صار لا يتعلق بالوجوب، أهم ما يتعلق بالوجوب من مسائل. كم مسألة تتعلق بالوجوب الآن؟ أغنى لا حالا، كم مسألة أخذناها الآن تتعلق بالواجب من القواعد؟ مسألة أم مسألتين أم أكثر؟ أخذنا الواجب في الأعيان والواجب على الأعيان والواجب على الكفاية. هذه مسألة قاعدة، أن الواجب ينقسم إلى قسمين، واجب على الأعيان وواجب على الكفاية. المسألة الثانية القاعدة المعروفة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فتحصيله ليس بواجب. أظن الأمر متضح. هذا ما يتعلق بالوجوب. قواعد أيضا تتعلق بالحرام، مثل مشابهة للقاعدة التي تتعلق بالوجوب، وهي ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، أي ترك هذا واجب. ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب، فتركه واجب. مثال ذلك، أحد يأتي بمثال بترك الحرام، ما لا يتم ترك الحرام إلا به، مش من الكتاب، طيب قدر شيء حسن الله عليه قد البصر لعدم الوقوع في الايه المحرم ان كان قد البصر متعلق به امر خاص به لكن نريد شيئا اصلا في المباح مباح اصلا فتعلق بشيء اخر فاصبح محرما بتعلقه الايه طيب التلفزيون نعم احسن الله اليه اذا كان سوف يؤدي الى محرم نظر اليه نعم اي سبحان نعم احسنت احسنت انت جربت الى امر كنت الامثال وهو بيع ادوات القتال في الفتن اصلا بيع السكين وبيع وبيع الاشياء التي الاسلحه وغير ذلك اصلا مباح اما في وقت الفتنه فتحرم فلماذا التحريم هل هي محرمه في عينها ليست محرمه في عينها ولكن حرمت لماذا لتعلقها بايه باخر نعم السفر اذا كان السفر الى محرم يحرم السفر وان كان السفر في نفسه نعم
لو عرف ان واحد يشتري من النبيذ او التمر اللي ياخذ يعمل به خمر
احسن الله اليك واحد عنده علف وعنده مزارع علف ان يبيعها لاي تاجر حلال ان يبيع ويشتري اما اذا كان المشتري مصنع خمر لا يبيع حرام واضح نعم ايضا مما ادخله الفقهاء في ذلك اذا اشتبهت اخته باجنبيه اذا اشتبهت اخته باجنبيه اخته حرام ان يتزوجها والاجنبيه حلال ان يتزوجها وهو اختلط عليه الامر لا يعرف اخته من الاجنبيه حرم عليه الاثنان كذلك مما ادخله في ذلك اذا اشتبه لحم حرام بلحم حلال هو لا يستطيع أن يميز الحلال من الحرام فيكون الحكم ماذا؟ التحريم فما لا يتم ترك الحرام وهو اللحم الحرام أو أخته التي هي محرمة نكاحها ما لا يتم ترك هذا المحرم إلا به فتركه واجب فتركه واجب ثوبين إذا كان هناك ثوبين ثوب فيه نجس وثوب طاهر اختلط عليه الأمر لا يعرف ما ثوب النجس وما هو ثوب الطاهر فهنا لابد أن يترك يلزمه ترك الاثنين فما لا يتم ترك المحرم فيهما إلا به وهو ترك الاثنين فتركه هو أصل في العيان الطهر وفي الأشياء الإباحة صحيح؟ هذا قاعدة سوف تأتي إن شاء الله موجودة القاعدة هي تأتي حلوة لأنك تعلم أنها محرمة عين محرمة عليك إن في عين محرمة إنما كل ما على الأرض هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فكل ما على الأرض حلال إلا إذا وجد نص بالتحريم أو عرفت أن هذه العين نجسة عرفت أن هذه عين نجسة وعين طاهرة اشتبهت عليك في ثوبين يعني لا تعارض أبدا لا تعارض قواعد أيضا تتعلق بالمباح والقاعدة التي تتعلق بالمباح ما قدمناها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقلنا أن المباح لا يوجد مباح المباح لذاته فقط هو المباح المباح لذاته فقط هو المباح أما لغيره فلا يوجد مباح يعني أنت من قصد كل شيء يفعله عبادة تعبدا فلا يكون في حقه مباحا أبدا إذا نام بنية التقوي للعباد أو نام ليستيقظ بالليل يصلي أو نام يستيقظ الفجر في صلاة الفجر، فيكون نومه ماذا؟ مستحبا على أقل تقدير. طيب الأكل والشرب مباح، أعيان الأكل والشرب كل أي شيء، لكن يجب عليك أن تأكل لئلا تموت، لأن قتل النفس محرمة، لأن قتل النفس محرمة. الأكل من أنواع الأطعمة مباح، لكن أصل الأكل واجب، لأن تركه بالكلية يؤدي إلى الهلاك. القاعدة التي ذكرتها وهي أن الأصل في العبادات المنع والتحريم، وهذه القاعدة متعلقة بالمحرم، هذه القاعدة متعلقة بالمحرم وأيضا تتعلق بالمباح. الأصل في العبادات المنع، لا تعبد الله عز وجل إلا بما شرع، إلا بنص. لا يستطيع أحد أبدا أن يقول أعبد أي عبادة في أي وقت بأي صفة، فهذا لا يجوز. فالأصل في العبادات المنع والتحريم، والأصل في غيرها الإباحة، الأصل في غير العبادات الإباحة. هذه قاعدة معروفة مشهورة، الأصل في العبادات المنع والتحريم، والأصل في غير العبادات الإباحة. ما هي التوقف والمنع؟ توقف المنع التحريم بمعنى واحد. نعم. فالله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع، أما سوى ذلك فمباح أن تفعله ما لم يوجد نص على القدر والمنع. والدليل قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هذا التفسير يدل على أن الأمر مباح، أي شيء لا يتعلق به الأمر ما له فيباح لك أن تستعمله. وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن ذلك المعاملات، المعاملات الأصل فيها إيه؟ الإباحة، إلا أن تكون المعاملة محظورة أو فيها شيء يؤدي إلى الحظر، مما نهى الله عز وجل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكون فيها جهالة، فيها غش، فيها غرر، ربا، غير ذلك من المعاملات. فالأصل فيها الإباحة، ويدخل فيها العقود المستحدثة، العقود المستحدثة التي ليس فيها ما خالف دليلا شرعيا. ومن ادعى التحريم في شيء من ذلك طولب الدليل. أي أحد في عقد جديد، معاملة جديدة لم تكن معروفة، إذا لم يكن فيها ما يعارض الشرع معارضة واضحة فلا يجوز لأحد أن يمنع منه. هذا ما يتعلق بالحكم التكليفي من أحكام، بالحكم التكليفي من أحكام. فهل لأحد سؤال في الحكم التكليفي الذي يتكون من الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام؟ فأخذناها، أخذنا تعريف كل واحد منها وما يتعلق بها من أحكام. بعد ذلك القسم الثاني، تفضل. نعم تفضل تفضل. نعم. نجد نعم. هل انت لماذا تدخل يدك في نجد؟ ها، مطالب أن تدخل يدك في نجس ولا محرم عليك أن تدخل يدك في نجس؟ حرام. فإذا لما ساوى الفعل الفعل المحرم دل على التحريم. النرد الظهر أدخله العلماء المعاصرين، أدخل كوتشينا والزمن في النرد. العلماء المعاصرون، جمهور العلماء المعاصرين أدخلوا الكوتشينا والزمن في النرد. نعم، حتى لو الثالث، حتى لو الثالث، لأن النهي عن مجرد الفعل لا عن مجرد من لعب بالنرد. من لعب بالنرد مطلق، فليس فيه ما يفرق بين ايه، بين كونه للتسليه او كونه للايه، للمقامره. طيب احد لو سؤال اخر؟ الاحكام الوضعيه. نعم.
الامر في خمسه
وفي
ورث نص الامر.
نعم. قال العلماء ان الامر بالمباح مباح، فقاعده قد تتعلق بالمباح ايضا، وهو يعني طبعا احنا ما استوعبنا، ولكن احنا نحن نركز على يعني الاساسيات في الاصول. بعد ذلك انت سوف تقرا في اي كتاب اصول سوف تفهم مما يتعلق بهذه الاحكام. انت قلت فامشوا في مناكبها وكلهم من رزق، فهذا امر، وقد امر الله عز وجل قال فاذا حللتم فاصطادوا، وقال الله عز وجل فاذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فهل على المحرم، هل على المحرم بعد ان يتحلل من احرامه امرا واجبا ان يصطاد؟ ايوه نعم. فيدخل في قاعده جديده وهي الامر بعد الحظر تعالى الامر الاول. الامر بعد الحظر، حظر الله عز وجل فقال يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، فمنع الله عز وجل المحرم من الصياد. واضح؟ ثم قال الله عز وجل فاذا حللتم فاصطادوا. يبقى هذا الامر نرجعه الى ماذا؟ الى ما قبل الحظر. ما قبل الحظر كان الصياد اصلا واجب ولا ليس بواجب؟ كذلك البيع والشراء، قال الله عز وجل فاذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. فهل الانتشار واجب؟ لا، نقول اصل الانتشار والبيع والشراء هل هو واجب، هل هو واجب ام مباح؟ مباح، يكون الامر بعد ذلك الاباحه. واضح؟ هذه القاعده المعروفه، الامر بعد الحظر فهو على الامر الاول او في الاباحه. واضح؟ الاحكام الوضعيه وهو القسم الثاني من الحكم الشرعي. الحكم الشرعي يتكون من ايه؟ الحكم التكليفي والحكم الوضعي. من يتذكر الحكم الوضعي؟ تفضل.
السبب والشرط.
ثاني حد. الحكم الوضعي ما هو؟ ايوه نعم. ثاني انت تتذكر المثال وعظمة الامر وان تتذكر المثال. المثال يذكرك بالتعريف. التعريف؟
ها؟ وخطاب الله عز وجل جعل الامر علامه لامر
الشيء بشيء. احسن الله اليك، جزاك الله خير. السلم والاستحلال حرام ايضا لانها نرد. الله اعلم. نعم.
نعم.
الامر بعد الحظر على الامر الاول، يعني ترجع الامر الاول بعد ان منع الله عز وجل ثم امر بالامر، نرجع الامر للامر الاول. فاذا كان مباحا فهو مباح، اذا كان مستحبا فهو مستحب. وبعض العلماء يختصر الامر بعد الحظر في الاباحه مطلقا. خلاص. تفضل. نعم. خلينا بقى نسال فيها الشيخ حفظه الله. ما يأتي الأحكام في الحكم الوضعي، أقسامه خمسة كأقسام الحكم التكليفي. طيب، هو ما عرفه أخونا وهو أن الحكم الوضعي هو خطاب الله، والحكم التكليفي خطاب الله، صح؟ أما الحكم الوضعي، الحكم التكليفي هو خطاب الله، خطاب الله بإيه؟ المتعلق بأحكام المكلفين بالاقتضاء والتخيير، أو بالطلب والتخيير، بالطلب والإيه؟ والتخيير. فالطلب منه طلب فعل وطلب ترك، والتخيير معروف المباح. يبقى كده كم قسم؟ خمسة. فالطلب طلب فعله وطلب تركه، وطلب الفعل إما لازم أو غير لازم، وطلب الترك إما لازم أو غير لازم، ثم التخير هو المباح. فاللازم الواجب، غير اللازم المندوب، النهي اللازم الحرام، غير اللازم المكروه، ثم التخير وهو. ولذلك إذا تذكرت هذا فالحكم التكليفي هو خطاب الله، خطاب الله إيه؟ المتعلق بأفعال المكلفين بالطلب أو التخيير، بالطلب أو التخيير. فالطلب ينقسم لأربع أقسام كما. أما الحكم الوضعي فهو أيضا خطاب الله، لكن بجعل الشيء، بجعل الشيء علامة لشيء أو سببا له أو شرطا أو مانعا أو صحة أو فسادا، يبقى متعلقات. الله عز وجل وضع علامات، وضع، ولذلك سمي حكما إيه؟ وضعيا، لأن الله عز وجل وضع علامات، جعلها هذه العلامات متعلقة بوجوب أشياء. فجعل مثلا وجوب صلاة الظهر متعلقة بعلامة وهي زوال الشمس، واضح؟ وجوب الزكاة متعلق بعلامة معينة وهي بلوغ النصاب حوالين الحول. المرأة يحرم عليها الصلاة بعلامة معينة وهي نزول الحيض. أيضا المرأة يحرم عليها النكاح، وكذلك يحرم على الرجل أن يتقدم إليها بعلامة معينة وهي العدة، وهي العدة. فكل ذلك علامات جعلها الله عز وجل، أو يسميهم أصولين، جعلها الشارع علامات على أشياء أخرى، علامات على وجود أشياء أخرى. إذا وجدت العلامة وجد الحكم، إذا انتفت العلامة انتفى الحكم. صحيح، لكن من التقسيم الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي باب إن شاء الله يتضح بالإيه؟ بأقسام الحكم الوضعي. فالحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر علامة على أمر آخر، وهو خمسة: السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. الحكم الأول هو السبب، السبب بالمثال، بالمثال يتضح، يتضح الأمر. فالسبب مثل بلوغ الشمس اللي هو الزوال، سببا أي علامة يثبت بها وجوب الظهر، وجعل النصاب سببا لوجوب الزكاة، والإتلاف سببا لوجوب الضمان، والجناية أو والجنابة سببا لوجوب الغسل، والحنف في اليمين سببا لوجوب الكفارة، والنطق بالصلاة سببا لوقوع الفرقة، وعقد البيع سببا لتملك المشتري السلعة وتملك البائع الثمن. فجعل الشرع هذه الأسباب موجبة لهذه الأفعال. والوضع هو هذا الجعل المذكور أمثلة. الوضع يسمى حكما وضعيا أي جعليا، جعله الله عز وجل، جعل الله عز وجل علامات وأمارات أسبابا وعللا لأشياء أخرى. أما تعريف السبب عند الأصوليين فهو وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به، وصف ظاهر منضبط يثبت الحكم به. من حيث أن الشارع علقه به، من حيث أن الشارع علقه به، علق إيه؟ الحكم. وعلامته أنه يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم. نطبق هذه القاعدة على أي علامة من التي ذكرناها؟ من يطبق؟ أي تفضل؟ تفضل. إذا زال الشمس وجب، يبقى لازم من وجوده وجود العلامة، وجود الإيه؟ الحكم، وجود الحكم هو الوجوب. ها؟ ويلزم من عدمه، لا، ويلزم من عدمه العدم، يعني ما زالت الشمس ما وجب الظهر، إذا لم تزل الشمس لم يجب الظهر. تفضل الشمس إيه؟ الموت سبب للإذن، سبب الله عليك، الموت سبب وعلة للإذن، ومن السبب القرابات، والرق مانع والقتل مانع. نعم. أي يلزم من وجوده وجود الحكم، ويلزم من عدمه عدم الحكم. أين العلة والسبب؟ بعض العلماء يثبتون العلة على السبب، فهل بين العلة والسبب فرق؟ أكثر الأصوليين على أن العلة تساوي السبب، لكن بعضهم يفرق بين العلة والسبب فيقولون أن السبب أعم من العلة، أن السبب أعم من العلة. قد يكون الشيء سببا لغير الوجوب، قد يكون الشيء سببا لغير الوجوب، كالإسكار سبب في تحريم الخمر، والضرورة سبب لحل الميتة، والقرابة سبب للولاية والإرث ولنبذ الصلة والبر، والجهالة سبب لفساد عقد البيع، بيع المنابذة والملامسة. ما سبب تحريمه؟ الجهالة. وعقد البيع سبب لحل انتفاع المشتري بالسلعة والبائع بالثمن، وعقد الزواج سبب لحل الاستمتاع بين الزوجين. فالسبب أعم من كونه للوجوب. أما العلة فتكون مرتبطة متعلقة بالوجوب، السبب أعم من العلة. هذا أول أقسام الحكم الوضعي. الثاني الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ويلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالطهارة شرط للصلاة، طهارة شرط للصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة. يعني لو إنسان صلى بغير طهارة من غير عذر، يبقى صلى لم يصلي حتى وإن أجرأ أفعال الصلاة على نفسه، وإن أجرأ أفعال الصلاة على نفسه، فهو لم يصلي على الحقيقة. نعم. لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من كوني توضأت أن صليت، فقد يتوضأ الشخص ويأتي بالشرط ولكن ممكن لا يصلي، وممكن صلى ولكن بفقد شرط آخر أو ركن آخر، فلا يلزم من وجودي الشرط وجودي الفعل، ويلزم من عدمه العدم.
وجود الشاهدين شرط صحة الزواج، ولا يلزم من صحة وجود الشاهدين صحة وجود الزواج.
صحيح، حسن. الولي مثلا شرط للزواج، فليس بوجود ولي معنى وجود ولي ان الزواج تم، وان وجد الولي وانتفاء الولي ينتفي به الزواج. امثله كثيره الحمد لله. ولا يلزم من وجوده وجود العدم، يعني انت توضأت للصلاه هل معنى وضوئك أنت صليت؟ طيب معناها أنك لم تصلي؟ لا، أيضا لم ينفي كونك أتيت بالشرط أن الفعل تم في حقك أو انتهى، واضح؟ لكن لو انعدم، لأن عدم الفعل وإن أجريت أفعال الشيء على نفسك. والشرط نوعان، شرط وجوب كالحول، شرط وجوب الزكاة، وشرط صحة كالطهارة والصلاة. شرط وجوب، شرط الوجوب يعني إذا وجد الشرط أصبح الحكم إيه؟ الوجوب. وشرط صحة وهو كالطهارة والصلاة، شرط صحة ليس شرط وجوب، واضح؟ لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، شرط الوجوب إذا أتيت به أصبح الحكم واجبا، أو إذا تم أصبح الحكم واجبا، كلا يجب عليك الزكاة إلا إلا بإيه؟ ببلوغ المال النصاب. فبلوغ المال النصاب شرط ولا ركن؟
شرط.
ثم الفرق بين الشرط والركن عشان يتضح الأمر.
الركن في إمكان الشخص نفسه.
لا،
الركن داخل
العمل. أحسن الله إليه. الشرط يكون خارج العمل، خارج ماهية الشيء، أما الركن فيكون بداخله. ولذلك الفرق بين الركوع والطهارة أن الركوع ركن. لا أقول أن الركوع شرط، لا ينبغي أن أقول هذا، إن الشرط لابد أن يكون خارجا عن ماهية الشيء، أما الركن فيكون فيه، من باب إيه؟ يعني ضبط الألفاظ. وقد يجتمع في الشيء الواحد كونه شرطا للوجوب والصحة على السواء، يجتمع في الشرط كون شرط وجوب وشرط صحة. من الذي كان يسأل عن شرط وجوب والصحة؟ فرق بينهم. طب انت فهمت شرط وجوب والصحة؟ ان بلوغ النصاب نقول شرط ايه؟ وجوب مش صحة، يعني مش معناها ان انا زكيت قبل الحول وانا زكاتي فاطلة، صح؟ يجوز ولا لا ان ازكي قبل حلول الحول وبلوغ النصاب؟ يجوز. واحد عنده 10,000 جنيه وانا عارف ان النصاب من 25,000 او 30,000 جنيه، فهو زكى عن ماله ببلوغ 10,000 فقط، فعله صحيح ولا لا؟ صحيح. ولكن لا يجب عليه الا بشرط صحه، ارجو بشرط وجوب. اما الطهاره فشرط الوجوب ولا الصحه؟ الصح، إنه لا إذا لم يتوضأ لا تصح صلاته. إن شاء الله المذكرات موجودة إن شاء الله. عندي مكان إن شاء الله، والورق بيروح أول بأول. بلوغ الإيه؟ الاستطاعة. البلوغ شرط إيه؟ استحباب. يعني اذا حج وهو صغير طفل، صح؟ لا تسقط عنه، لا تسقط عنه. ادله الشرطيه، قلنا قد يجتمع في الشيء الواحد كونه شرطا للوجوب والصح. مثال لشيء يجتمع فيه كونه شرط وجوب وشرط صح. يعني اعمل رأس أحسنت. الإسلام شرط وجوب وشرط صح لكل الأعمال. نعم أحسن الله عليك، كتاب كتاب. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. إذا صلى قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت تصح صلاته؟ طب تجب عليه الصلاة؟ ها؟ لا تجب؟ ولا تصح. فيقول دخول الوقت، دخول الوقت شرط في اجتمع فيه شيئين، أن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة وشرط لوجوب الصلاة. أحسنت، جزاكم الله خير. نعم، شهر رمضان قصدك الهلال، يعني رؤية الهلال شرط وجوب وشرط صح. من صام رمضان قبل رؤية الهلال فلا يصح منه. والولي في النكاح شرط وجوب، لا شرط صحة فقط. ايه بل القبلة، من صلى الى غير القبلة فالقبلة، لكن القبلة شرط صحة فقط.
هناك ايضا الصغار والجبه،
ادله الشرطيه، ادله الشرطيه. طبعا لا يجوز ان اقول ان هذا شرط الا ان يكون هناك دليل، فلا يستطيع احد ابدا ان يتقول ان هذا شرط لوجوب هذا الفعل او لصحه هذا الفعل الا ان يكون هناك دليل يدل عليه. ولذلك كثر في كتب الفقهاء مجازفات بكون أشياء شرطا، شرطا لهذا الفعل، وتبحث عن لماذا قالوا شرطا فلا تجد دليلا. فلا يقبل قول أي فقيه في أي كتاب بأن يقول أن هذا الفعل شرط لهذا الأمر إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح صريح، إلا بدليل صحيح صريح. فبمن هذه الأدلة ينفي الثاني عند، أو ينفى الثاني عند عدم الأول، ينفى الثاني عند عدم الأول لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فإذا انتفى الطهور انتفت الصلاة، انتفى أو انتفى القبول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لو تصدق إنسان بمال محرم لا تقبل له صدقة، لا تقبل له صدقة. فشرط لقبول الصدقة ماذا؟ حل المال. فشرط لقبول الصدقة حل المال. فدل الحديثان على أن الطهور شرط للصلاة، وكذلك حل المال شرط لقبول الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، حديث إن كان في سنده مخاض لكن العمل عليه، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فانتفى إيه؟ فانتفت الزكاة حتى يحول عليه الحول. فالحول شرط للوجوب. ومثل قوله لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. ومن أدلة الشرطية نص الشرع على الشرطية، نص الشرع على الشرطية. وكما تقدم نص الشارع والشرع، ما هو يطلق الشرع على الكتاب والسنة، على أدلة الكتاب والسنة الشرع. نعم، يعني عدل نص الشارعي. نعم، الغلول، الغلول هو الذي يعمل في الربا، مال محرم. نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب. حكم الشرع، جزاك الله خير. لا يجوز كلمة حكم الشرع، إنما حكم الله ورسوله. الثالث الإجماع على كون الأمر شرط. الإجماع دليل على أن هذا الأمر شرط، كإجماعهم على استقبال القبلة وستر العورة لصحة الصلاة. إيه؟
دليل
مثال كل هذه الأمثلة التي سبق لا يقبل الله صلاة بغير طهور، نص الشرع على كونه شرط، فهو أدخل شيئين كلاهما واحد. قلنا الإجماع كإجماعين على استقبال القبلة وستر العورة على أنها شرط لصحة الصلاة. ورود النهي عن شيء في عبادة أو عقد، وهذا يعني عند من يقول أن النهي يقتضي الفساد عند الحنابلة خاصة، عند الحنابلة خاصة حيث قالوا أن النهي يقتضي الفساد. فورود النهي عن شيء في عبادة أو عقد يدل على أن هذا شرط، مثل الحنابلة توسعوا في هذا وقالوا أن النهي يقتضي الفساد ويقتضي البطلان، ولذلك أدخلوا الصلاة في الأرض المغصوبة. نعم، هل القاعدة صحيحة؟ ليست على إطلاقها، وإنما اختلف فيها اختلاف شديد. قالوا إذا كان النهي يقتضي الفساد إذا كانت الجهة متحدة، أما إذا كانت الجهة منفكة فالنهي لا يقتضي الفساد. ثم اختلفوا بعد ذلك في وجهة نظرين، هل الجهة متحدة أو منفكة؟ فمنهم من يقول في هذه المسألة بخصوصها الجهة متحدة، ومنهم من يقول لا ده الجهة منفكة، يعني حتى اتفقوا في اتحاد الجهة واختلفوا في المسألة المطبقة، مثلا الصلاة على بثوب حرير، فهو الشخص منهي عن الرجل منهي عن ثوب الحرير أن يلبسه، فإذا صلى به تقول الحنابلة أن صلاته باطلة، يقول غيرهم صلاته صحيحة مع الإثم، الإثم إيه؟ لبس الحرير، لأنه مأمور بالصلاة منهي عن لبس الحرير. الحنابلة ينظرون يقولون الجهة متحدة لأنه يشغل حيز الصلاة بلبس الحرير، وكذلك الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في المقبرة أو في المقابر، فيقولون أن شرط أن تكون الصلاة ليس فيها شيء محرم. ليس كل نجس، إذا لبس ثوبا نجسا يعني؟ لا، النجس يبطل الصلاة إذا علم بنجاسته قبل الدخول، لأن النجس متعلق بالطهارة، طهارة المحل وطهارة الثوب وطهارة البدن، هذه شرط الطهارة شرط في الصلاة. الحكم الثالث المانع، وهو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط. المانع هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي يمنع من ثبوت الحكم، يبقى المانع وصف وجودي. ما معنى وجودي؟ يعني لابد أن يكون موجودا ليمنع من الحكم، وصف نعم عكس السبب، وهو وصف وجودي ظاهر منضبط يمنع من ثبوت الحكم. تعبير آخر، ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود. ما يلزم من وجوده العدم، حاضرة المرأة وجد منع للصلاة، يبقى يلزم من الحيض المنع، منع الصلاة. ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، يعني المرأة طاهرة لا يلزم أن تكون مصلية ولا يلزم أن لا تكون مصلية. مثال، لو قتل رجل رجلا عمدا عدوانا، وجب عليه القصاص، فلو أن القاتل أبا منع من القصاص، منع من القصاص لأن الأبوة مانعة من القصاص. الأبوة مانعة من القصاص، لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، فأصبحت البنوة هنا إيه؟ مانع. البنوة والأبوة أي الأبوة لكون المقتول ابنا والكون القاتل أبا، صح؟ مقتول ابن
البنوة مشمعنى لأنه لو أن الولد قتل أباه.
لا لا لا، أنا بقول المقتول ابن والقاتل أب، فالقاتل لما كان أبا منع من القصاص. فهنا في مانع ولا لا من القصاص؟ مانع من القصاص. كذلك من الموانع إذا قتل أبا منع من الإيه؟ من الإرث، منع من الإرث إن كان القتل قتل حتى ولو كان قتل خطأ على قول بعض الفقهاء. وكذلك الدين مانع من وجوب الزكاة، الدين مانع من وجوب الزكاة. طيب ما فيش دين يبقى في الزكاة واجبة؟ لا، لا يمنع من عدمه وجود ولا عدم. ما فيش دين يبقى في الزكاة واجبة؟ في شروط أخرى. نعم نعم، هيأتي الفرق بينها وبين الشرط، فهو في هي تقابل الشرط، تقابل أو عكس الشرط. نعم. مثال أيضا وهي تنقسم نوعان أيضا، مانع وجوب ومانع صحة، مانع وجوب ومانع صحة، مثل إيه؟ شرط وجوب وشرط صحة. قسمنا الشرط إلى أيضا إلى قسمين، شرط وجوب وشرط صحة، كذلك مانع وجوب ومانع صحة، إذ الشرط عكس الواجب وضد المانع، المانع عكس الشرط وضد الشرط ويقابل الشرط. فمثال مانع الوجوب، مثال مانع الوجوب اللي هو ايه؟ القتل، قتل الرجل ابنه، او الدين مانع للزكاة. مثال مانع الصحة، العدة مانعة من صحة نكاح المرأة، العدة مانعة من صحة نكاح المرأة، لا يجوز لامرأة ان تنكح في عدتها، يعقد عليها او تخطب، أو تخطب، يعني الخطبة والعقد والدخول كل ذلك ممنوع في العدة. والشرط يقابل المانع وهو ضده، فعدم المانع شرط، عدم المانع شرط، وعدم الشرط مانع، وعدم الشرط مانع، عدم المانع شرط. يعني ايه؟ يعني يشترط لوجوب الحكم، يشترط لوجوب الحكم انتفاء الموانع، انتفاء الموانع، وانتفاء الموانع شرط للوجوب، وانتفاء الموانع شرط للوجوب. فلا بد، لا يجوز ان يعني العقد اذا كان صحيحا، متى يكون صحيحا؟ إذا انتفى، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، إذا توفرت الشروط وانتفت، فدل على أن كلاهما عكس الآخر. نعم، إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ثبت الحكم. و فإيه؟ ووجد الموانع؟ يعني كده ثبت الحكم وصح العقد. لا لا، قد يكون الشروط متوفرة والموانع موجودة، مثل كثير الطهارة، مثلا الطهارة شرط للصلاة موجودة، الطهارة والحيض للمرأة، ومثلا شرط آخر المانع مثلا للصلاة ثاني، عدم وجود
النجاسة على الثياب،
ايه؟
وجود نجاسة الاحتيال؟
لا، عدم زوال الشمس او وجود نجاسة او هو عريان هكذا. هو يقول اذا انتفت الشروط، اذا انتفت الشروط فلا يكون بذلك هناك موانع. لا، قد تتوفر الشروط وتكون هناك برضو موانع موجودة. ولذلك يجب ان يكون العقد منتفي الشروط، متوافر الشروط، منتفي الموانع على السواء، على السواء. واضح؟ يعني مثلا هقول لك القرابة، القرابة شرط للإرث، صح؟ ومع ذلك قد يكون هناك قتل، صح؟ فيكون المنع موجود والشرط موجود. واضح؟ صحيح؟ أو حجب. نعم. قاعدة لا بد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية بدليل. لابد لإثبات السببية أو الشرطية أو المانعية، لابد أن يثبت كل ذلك بدليل. الحكم الرابع الصحة في العبادات والمعاملات. الصحة في العبادات والمعاملات. والصحيح ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. ما توفرت شروطه وانتفت موانعه. فالصحيح في العبادات ما استكمل الأركان والشروط وانتفت الموانع وانعدمت، وأن يكون الأمر مشروعا. يبقى هناك في العبادات أمور. أولا مشروعية العبادة، مشروعية العبادة، استكمال الأركان، توفر الشروط، انتفاء الموانع. كذا كذا تكون العبادة صحيحة. فإذا وجدت أجزأت عن فاعلها وأسقطت المطالبة وبرئت الذمة، وبرئت الذمة. يعني إذا أتى بها عبادة مشروعة توفرت فيها الشروط واستكملت الأركان وانتفت الموانع، ففعل العبادة تبرأ الذمة وتسقط المطالبة، تبرأ الذمة وتسقط المطالبة، لا أحد يطالبه بالفعل مرة أخرى. نعم. الصلاة أقرب مثال. إذا توفرت شروط الصلاة والأركان، أتيت بأركانها كاملة، استكملت الأركان وشروطها مثل الطهارة ودخول الوقت، وانتفت الموانع، انتفت الموانع التي تمنع من وجود الصلاة، فتكون الصلاة صحيحة. نعم. والصحة في المعاملات أن يكون العقد غير مخالف للشرع بفقد ركن أو شرط أو بوجود مانع. يعني أيضا أن يكون العقد موافقا على الشرع، مستكمل الأركان، متوفر الشروط، منتفي الموانع، يكون عقدا صحيحا. وإذا وقعت المعاملة والعقود صحيحة أفادت المقصود منها وترتبت عليها آثارها، آثار العقد من حل التمتع بالمال للبائع وحل التمتع بالسلعة للمشتري، وأن تجري أحكام العقد على غيرهما. ففي عقد النكاح مثلا حل التمتع واستحقت المرأة بذلك النفقة والسكنى وثبت نسب الولد وثبت التوارث وثبت الطلاق، وإذا طلقت فعليها العدة ولها الميراث، وإذا طلقت فعليها العدة، وإذا طلقت فعليها العدة. هكذا الحكم الرابع وهو الصحة. الحكم الخامس وهو الفساد. الحكم الخامس وهو الفساد، وهو ما فقد ركنا من الأركان أو شرطا أو وجد مانع. فقد ركن أو شرط أو وجد مانع. إن شاء الله الساعة 5 إلا ربع يخلص. إن شاء الله 5 إلا ربع طلعوا بعد النهار خالي، كان يطلعك بعد النهار صح؟ لا يركب. فأصل المادة الأصول مادة ثقيلة بعض الشيء فقد تمل بعض الإخوة يعني. فجزاكم الله خير على صبركم يعني. نسأل الله عز وجل أن يثيبكم. نسأل الله عز وجل أن يثيبكم. الحكم الخامس وهو الفساد. الحكم الخامس وهو الفساد. وهو ما فقد ركنا من الأركان أو شرطا أو ما أو وجد ما. مثاله من صلى بغير وضوء فقد ايه شرط او الى غير القبلة او الى غير القبلة او ترك ركوعا او سجودا يبقى فقد ركن. والمانع هو صلاته لغير القبلة او ان احدث وفي الصلاة. وكذلك اذا تزوجت المرأة بغير ولي فالولي ايه شرط ولا ركن؟ شرط. نعم ما نتكلم فيه مجمع عليه يعني لا نتكلم فيه مختلف فيه. لو في شيء مختلف فيه لابد ان نبين ان هذا مختلف فيه قلت لي مثل ما قلنا ايه قال فيه الأحناف الحنابلة. هي الحنابلة فقط هم الذين قالوا بأن النهي يقتضي الفساد والبطلان. نعم مثال صحيح. نعم صوم يوم العيد. صوم يوم العيد نعم الحنابلة. الأحناف في شيء آخر يأتي إن شاء الله. فإذا تزوجت بغير ولي أو تزوجت في العدة والتزوج في العدة في مانع. تزوجت في العدة مانع. أما تزوجت بغير ولي فإيه فقدت شرطه. والفاسد من العبادات لا تبرأ به الذمة ولا تسقط المطالبة. وفي المعاملات لا تترتب عليه آثاره. وقد يكون سبب الفساد سابقا للفعل. هذه ضبط. قد يكون سبب الفساد سابقا للفعل مستمرا فيه كالصلاة إلى غير القبلة. ممكن يكون توجه إلى غير القبلة قبل أن يشرع الصلاة ثم صلى وهو متوجه إلى غير القبلة فهو سبب لفساد الصلاة. أو طارئا في أثناء الفعل كالكلام في الصلاة أو الحدث. أو لاحقا كالردة للإسلام أو الردة في الإسلام. واحد ارتد بعد إسلامه فهالردة هذه أبطلت كل ما فعل. أبطلت كل ما فعل عياذا بالله تعالى. فيكون سبب الفساد قد يكون قبل الفعل أو أثناء الفعل أو لاحقا للفعل. نعم مسألة مختلف فيها اختلافا كثيرا. منهم من يقول حبط عمله كله ويبتدئ يستقبل قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجوز ما قبله إلا إيه الرد لا يحبط العمل بالكلية إلا الرد عن الإسلام. إنما في أعمال ذكرها الله عز وجل وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفيها حبط عمله والمقصود حبط عمل اليوم. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ليس المقصود حبط عمله بالكلية إنما أكثر العلماء أنه حبط عمل هذا اليوم. من كلام الناس. نعم تقتل الصلاة. نعم تنظر إليه. هل الفاسد والباطل مترادفان أو هما بمعنى واحد؟ هذه المسألة اللي اختلف فيها الجمهور مع الأحناف. هل الفاسد والباطل يجوز أن أطلق أنا الفاسد والباطل بمعنى واحد؟ يجوز أن أقول هذه صلاة باطلة فاسدة؟ فعل فاسد باطل، عقد فاسد باطل، عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، عند جمهور العلماء أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، إلا في مسألة واحدة وهي النكاح، الزواج. فالباطل ما أجمعت الأمة، هذا التفصيل عند الجمهور في مسألة النكاح، ومنهم من أدخل مع مسألة النكاح مسألة الحج، ولكن أنا أتكلم عن مسألة النكاح اليوم فقط. فالباطل ما أجمعت الأمة على بطلانه، يبقى هذا الباطل ما أجمعت الأمة على أنه باطل، يعني ليس فيه الأمر خلاف، كزواج الرجل أمه أو أخته من الرضاعة، باطل ولا لا؟ لأن الإجماع عليه، الإجماع والدليل والنص عليه. والفاسد ما اختلفوا فيه، في مسألة النكاح فقط، نتكلم في مسألة النكاح فقط، كالنكاح بغير ولي، كالنكاح بغير ولي. فعند الجمهور، جمهور أهل العلم، على النكاح، على أن النكاح بغير ولي لا يصح، لا يصح. أما عند الأحناف يصح، يصح عند الأحناف النكاح بغير ولي. فلما كانت المسألة غير مجمع عليها أطلقوا فيها هذا فاسد وهذا باطل، فما أجمعوا عليه في، فما أجمعوا عليه في مسألة النكاح فالمخالفة فيه القول فيه بالبطلان، وما اختلفوا فيه يقولون فاسد. طيب، ما معنى الفساد والبطلان؟ ما هو المترتب على البطلان والفساد؟ يقولون أن البطلان لا يترتب عليه أي آثار، لا يترتب عليه أي آثار. وإذا تزوج الرجل بما بمحرم لأخته من الرضاعة لا تثبت، لا يثبت به الولد، ولا يترتب عليه حل الاستمتاع بالصغار. معذرة، ليس في الولد، ليس في الولد، وإنما إذا عقد على عقد محرم، إذا عقد عقد محرم. نعم، في لا، في النكاح كلهم ينصبون على النكاح. يقول لا تثبت به أي ما يترتب عليه العقد، كل ما يترتب عليه العقد لا تثبت به ما يترتب عليه العقد من حل الاستمتاع، المال، القضاء وغير ذلك. أما في الفاسد فالضابط أنه ينجبر الفاسد بالإتيان بالنقض فيه، يعني مثلا النكاح بغير ولي، إذا نكح بغير ولي فنكاحهم فاسد، إذا رضي الولي وقال للرجل زوجتك ابنتي صح الزواج، واضح؟ أما في الباطل فلا، لا ينجبر في الباطل، أما ينجبر في الإيه؟ في الفاسد، واضح؟ وأيضا في مسألة الأحناف أيضا، فالفاسد خالف الجمهور، الجمهور خالف الجمهور في هذه المسألة الأحناف. فالباطل عندهم ما كان أصله مختلا لوجود خلل في العاقد أو المعقود عليه أو الصيغة، هذا عندهم الباطل. أما الفاسد ما اختل وصفه بفقد شرطه أو نحوه، بتعبير آخر الأحناف يفرقون بين الفاسد والباطل في كل الأشياء خاصة في المعاملات، أما العبادات فيتفقون مع الجمهور، فيقولون أن الباطل عندهم ما حدث الخلل فيه في أصل العقد، في أصل العقد، الخلل في أصل العقد، مثل أن يبيع ميت ويشتري، يبيع ويشتري ميت، فالبيع وشراء الميت يجوز، فهذا باطل لا خلاف فيه، لكن باع مدا من شعير بمدين، الشعير أصل حلال، أصل الشعير البيع والشراء فيه حلال، أما الخلل الذي جاء على العقد ودخل على العقد، الخلل في أي شيء؟ في الوصف، ليس في أصل الشيء، يعني أصل الشيء حلال، أما الخلل الذي طرأ عليه إنما خلل في الوصف لا في العين، لا في العين، لا في العاقد ولا المعقود، ولا في الصيغة، ولا في الصيغة. واضح؟ مثل قول مثلا باع درهم بدرهمين، درهم بدرهمين، عقد محرم، فاسد ولا باطل عند الأحناف؟ فاسد. طيب لو أرجع الدرهم الزائد حل العقد وصح ولا لا؟ صح. أما في الباطل فلا يصح بحال، في الباطل لا يصح بحال، لأن الخلل جاء في أصل العقد لا لوصفه، لا لوصف العقد. أظن الأمر اتضح. نعم تفضل. نكاح المرأة فاسد بالإجماع. ده قبل كده صح، فاسد بالإجماع صح ولا لا؟ فاسد بالإجماع صح ولا لا؟ أما ليس باطل بالإجماع. صح. الفساد أعلى من البطلان، اتفق الكل على أنه فاسد، واخد بالك؟ لكن لم يتفق الكل على أنه باطل. فأصبع تريد أن تشغل يعني على خطأ الأحناف في هذه المسألة، خطأ الأحناف في هذه المسألة يعني. أي نعم، الأحناف يجوزون النكاح بغير ولي. فهو فاسد عند الجمهور، فاسد عند الجمهور. الله يكرمك، أنا عرفت مرادك الآن يعني، جزاك الله خير. هو فاسد عند جماهير العلماء النكاح، لكن المسألة صواب وخطأ يعني، المسألة صواب وخطأ، فلا يعتد بقرن الإجماع في هذه المسألة. ولكن تنزلا يقولون أن نكاح المرأة بغير ولي نكاح إيه؟ فاسد، ليس باطلا. لما؟ يعتبرون المخالفة، لو نكحت امرأة بغير ولي ثم جاء الولي ورضي النكاح وقال للرجل زوجتك ابنتي صح النكاح. انت الكل، انت الاحناف اصلا ماشي العقد صحيح،
سواء وجد ولي او لا.
نعم. طيب اخر جزئيه، لان كده تعديت الوقت اللي كنت بقول عليه. فالاحناف في العقود، هذا كله في العقود وليس في العبادات، اما في العبادات فيوافقون الجمهور، يوافقون الجمهور. وجزاكم الله تعالى خيرا، ويعني سامحوني ان كنت قد اخطأت عليكم واسررت عليكم. اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.